وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بزيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرى، فله الحمد لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ثم شكر الله أولا لأهل هذا البلد الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لحضور هذا المجلس العلمي الذي بإذنه سبحانه وتعالى يعلم الجاهل ويذكر الناس وينبه الغافل ويرشد الغاي. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فشكر الله لهم، وذاك توفيق من الله يختار به من شاء سبحانه وتعالى. شكر الله لأخينا المبارك والداعية نبيل عبد الله بن فلاح على مقدمته وترحابه، وهكذا شكر الله للشيخ عبد الله الحكمي على ما أتحفنا ووعظنا وذكرنا من كلام الله ومن كلام رسوله، وذكر هذا الموضوع الذي ومن أجله أوجدنا الله على هذه الأرض، من أجل توحيده سبحانه وتعالى. وهذا سبب عظيم من أسباب النجاة من المهالك في الدنيا والآخرة، ومن أسباب النجاة من الخزي في الدنيا والآخرة، ومن أسباب العذاب والعقوبة في الدنيا والآخرة توحيد الله. سمعتم ما أرسل الله رسله، وما أنزل الله كتبه، وما خلق السماوات والأرض، وما خلق الجنة والنار، وما قام ساق الجهاد وجردت السيوف في المعارك إلا من أجل التوحيد، من أجل أن يعبد الله، يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا ذبحت لا تذبح إلا لله، لا تذبح لولي ولا لقبر ولا لمخلوق. فالله سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي والنسك والذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا تذبح لولي ولا لمخلوق ولو كان لأفضل خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن علي: لعن الله من ذبح لغير الله. فكم من الناس من ربما إذا ضاع عليه شيء يذهب إلى الولي ويذبح له وينذر له، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. أو يذبح الإنسان للجن، بعض الناس إذا أصيب بالجن أو بمس فربما يتكلم الجني من رأسه فيقول: اذبح وأنا سأخرج، وهذا لا يجوز، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فلو أن هذا الذابح ذبح ومات على ذلك ولم يتب فصار خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، لا يخرج منها أبدا. وهكذا من الناس من يذبح ربما إذا تزوج امرأة فيذبح قبل دخول العروسين إلى البيت بحجة أن هذه الذبيحة تمنع الجن من التسلط على العريسين، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام بالكلية. وهكذا من الناس من ربما إذا رأى جنيا في الليل فيقول: في محل كذا وكذا كنز من الكنوز، فيذهب هذا المسكين فيأمره الجني أن يذبح شاة أو يذبح ثورا أو يذبح كبشا، فلو أنه فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام ويصير في عداد الكفار والمشركين والعياذ بالله. ولو أعطاك مليارات أخرجك من دينك، أخرجك من دينك، فلا يقول قائل: أنا سأذبح وأتوب في اليوم الثاني، ما يدريك، عل الموت أن يفاجئك وأنت على تلك الذبيحة. فهذا من الشرك الذي يخرج الإنسان من دين الإسلام. هكذا من الذبائح الشركية ما يفعله بعض الناس أنهم يذبحون إذا بنى بيتا جديدا ويذبح قبل دخول البيت إذا قصد بهذه الذبيحة خوفا من الجن ألا يتسلطوا أو يسكن البيت، فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام مباشرة ويصير صاحبه في عداد المشركين والكفار. لكن لو أن رجلا بنى بيتا جديدا وبعد فراغه وانتهائه من بناء البيت أراد أن يدعو أصحابه فرحا بأنه قد بنى بيتا أو انتهى من هذا جائز، لكن لو قصد الذابح خوفا من الجن أن يسكنوا في هذا البيت لقد خرج من دين الإسلام والعياذ بالله. هكذا من الناس من يذبح إذا سقط ولده من مكان وخرجت الدماء فيذهب ويذبح في ذلكم المكان خوفا من تسلط الجن على ولدهم، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وهناك ذبائح شركية كثيرة جدا، منها ما تكون من الشرك الأصغر كما يفعله بعض العامة وبعض الجهال إذا قهطت الأرض وقلت الأمطار فيأخذون ثورا ويصعدون إلى أعلى جبل أو إلى مكان يذبحون من أجل الاستسقاء، وهذا شرك. لو قصد الناس أن هذه الذبيحة هي تنزل المطر بذاتها بنفسها لكان من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ولو اعتقد هؤلاء الذابحون أن هذه الذبيحة إنما هي سبب فقط لنزول الأمطار لوقع هؤلاء الناس في الشرك الأصغر والعياذ بالله. فالذبح لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو يخطب الجمعة فقال يا رسول الله قحطت الأرض، ثم ذكر له فقال ادع الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة. ويجوز للناس أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء إلى مكان فيدعون فيصلون ويدعون الله عز وجل بنزول الأمطار، أما ما يستخدم أو يفعله بعض الناس من هذه الذبائح فهذه من الشركيات والعياذ بالله. من الناس من يذبح أيضا، وهذه عادة منتشرة وبكثرة عند كثير من القبائل، إذا حصل الخصام بين شخص وآخر أو بين قبيلة وأخرى فيأتي أولئك المحكمون في القضية فيحكمون على هذا المعتدي أو على هذا المخطئ على جاره أو على صديقه أو القبيلة على القبيلة الأخرى بأن يأخذوا رأسا من الثور أو اثنين أو ثلاثة، فيذهبون ما يسمى بالهجر، في بعض المناطق يسمونها بالمقصد ومسميات أخرى عند القبائل، فيقومون ويرضون ذلك الرجل الذي حصل الاعتداء عليه، وهذا من الشرك. هذه عادة موجودة في بلدنا وموجودة ربما في هذا البلد وفي غير من البلدان، لأن الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا، لأنهم يعتقدون أن هذه الذبيحة هي من تحل النزاع. حتى أن بعض العلماء سئل عن هذه عن قضية أنهم حكموا على قبيلة بأن تأتي بثور ويذبحها في القبيلة الأخرى رضاء لتلك القبيلة ورضا لتلك القبيلة، فقال هذا العالم لا يجوز. قالوا يا شيخ إن لم يقوم أهل هذه القبيلة بذبح الثور عند القبيلة الأخرى ربما يحصل قتال. قال لا يجوز. اعطوهم قيمة هذا الثور. قالوا لا يرضون. قال اعطوهم ولو قيمته 10 مرات. قالوا يا شيخ لن يرضوا أبدا إلا بالذبيحة. فقال هذا العالم لئن تفنى القبيلتان يقتلون عن بكرة أبيهم، لا يبقى أحد في القبيلة تلك، وتلك القبيلة أهون من أن يذبح لغير الله. تسمعون هذا؟ لئن يقتل كل من في القبيلة تلك وتلك القبيلة أهون من أن يذبح لغير الله، أشد من ذلك. لأن الشرك الأكبر يا إخواني يا أبائي لا يغفره الله إن مات صاحب عليه. ألا تقرؤون قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من أوقع في الشرك الأكبر ثم مات عليه فيصير خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. ليس بالأمر السهل وقوع الإنسان في الشرك. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كان في بعض دروسه فإذا بسائل يسأل فيقول يا شيخ رجل زنى بأمه وكان الطلاب حاضرون، تأوه الطلاب، تفاجأوا. لا شك أنها مصيبة عظيمة وكبيرة عظيمة، رجل يزني بأمه، تعجب الناس، أو بأخته. فبعد قليل يقرأ الشيخ الأسئلة، وإذا بسائل يقول: يا شيخ، رجل بنى بيتا وذبح شاة خوفا من الجن. الطلاب لم يتفاعلوا، فقال الشيخ لطلابه: تحتاجون إلى دراسة التوحيد من أوله. لماذا؟ لأن الذي زنى بأمه لا شك أنه جرم كبير، لكن الذي ذبح لغير الله أشد وأشد بلا مقارنة. ذاك خرج من الإسلام مباشرة، الذي يذبح لغير الله، وذاك وقع في كبيرة عظيمة حين زنى بإحدى محارمه. فانظر يا عباد الله إلى أثر التوحيد وإلى عظم التوحيد. لو أن رجلا أو فقع في إحدى محارمه وقع في جرم عظيم وفي مصيبة كبيرة وفي كبير من في كبيرة من أم الكبائر، لكنه مع هذا الذي يذبح لغير الله أشد منه، أشد منه. ولو مات كما سمعت على هذا الجرم لصار خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. هذا هو التوحيد الذي من أجله خلق الله هذا الكون من هذه الشركيات الموجودة عند كثير من الناس. النذر، النذر عبادة، لا تنذر إلا لله. ألا تقرأ قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا يجوز لك أن تنذر حتى لرسول الله، أعظم خلق الله، أكرم خلق الله، أفضل خلق الله، أحلم خلق الله، أعبد خلق الله، أتقى خلق الله، أخشى خلق الله لله. لا يجوز لك أن تنذر، لا أبدا، ولا لجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. ما بالك بغيره؟ هذا ولي، هذا رجل صالح، وإن كان من الأولياء لا تصرف له العبادة أبدا. النذر عبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. فلو أن رجلا نذر لصاحب القبر ولو قدم له حتى ذبابة، أتحديث إلا أن بعض العلم يضعف أن رجلين مر على صنم، وكان لا يجتاز، لا يمر أحد من هذا الصنم إلا قدموا له. فمر رجلان فقال أصحاب أولئك الصنم: قدموا. فقال أحدهما: لا نقدم، ما عندي شيء. قالوا: قدم ولو ذبابا. فقدم ذبابا فسمحوا له أن يمشي. وقيل للآخر: قدم. قال: لا يمكن، أو ما كان لي أن أقدم لغير الله شيء حتى ولو ذباب. فأدخل الله ذلكم الرجل النار، وأدخل الله عز وجل ذلكم الرجل الجنة حتى ولو كان ذبابا. إن كان هذا الحديث كما سمعتم، الشاهد من ذلك: لا يجوز لك أن تنذر لغير الله أبدا، لا يجوز. النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. انتبه أن تذهب إلى صاحب الولي، أن تذهب إلى صاحب القبر، أو تنذر له بنذر بشاه أو بأي أمر من الأمور، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، المخرج من ملة الإسلام. كم ترى من النساء ربما من تذهب إلى الأولياء وتقوم بتبخر هذا الولي وتفعل الأشياء عند صاحب هذا القبر. يا عجبا يا إخواني، ما هذه العقول؟ رجل قد مات منذ سنين وإن كان من الصلحاء، هل الميت يسمع حين تدعو وتطلب منه النفع والضر؟ بعضهم إذا لم يكن عنده أولاد أو إذا ضاع عليه شيء يذهب إلى صاحب القبر ويسأله. من العجائب والطرائف أن رجلا كان ينصح أناسا يجلسون عند القبر ويتمسحون به وينذرون له ويدعون له من دون الله، ينصح هؤلاء الناس فأبوا أن يستجيبوا له. كيف يفعل؟ ذهب يوم من الأيام فسرق الباب حق القبة، ثم أخذ إلى البيت، أتى أصحاب القبر السدنة الحراسة عليه، فذهبوا إلى بيته أرادوا أن يضربوه. قال: ما لكم؟ قالوا: سرقت باب الولي. قال: أنا ما سرقته. قالوا: ها هو الباب، نراه الآن. قال: أنا ما سرقته، هو أعطاني الولي. قالوا: كيف يعطيك وهو ميت؟ قالوا: أنتم كيف تدعون وهو ميت؟ ألم نقل لكم منذ سنين؟ انظر إلى عجب، يدعون رجلا ميتا قد مات منذ سنين. فإذا هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، أن تذهب إلى صاحب القبر وأن تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. من هذه الأشياء المنتشرة انتشار السحرة والكهنة والمنجمين والمشعوذين في كثير من البلدان. هذا يعتقد أن هذا منجم، نجم هذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالمنجم ساحر والكاهن كافر، كل هؤلاء الكاهن والعراف والمشعوذ والمنجم والساحر هذا كفر بالله عز وجل. ألا تقرؤون ما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اسمعوا، ما له في الآخرة من خلاق. قال أهل العلم والذي ليس له في الآخرة من خلاق هذا ليس إلا للكفار، أو الكفار ليس لهم في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحرة كفرة. كم من الناس الآن ربما في كثير من القرى يدعي أنه معالج، أين تعلم في أي طب في أي كلية، ويفتح الكتاب للناس قال فيك كذا فيك كذا، ويعطيه ربما حطب أو يعطيه فاين منديلا أو امسح على البقرة أو امسح على كذا. هذه يا إخواني هذا من الكفر. يفتح كتاب، إذن سيغلق الناس المستشفيات، ويفتح الكتاب قال ماذا فيك مرض قال كذا، ويفتح الكتاب وادعى أنه معالج. لا تغتر أنك ترى هذا الرجل ربما يرتقي المنبر، فإن من السحرة من يرتقي المنابر ويخطب الناس وهو على جنابه. فقد سمعنا لبعض من تاب من السحرة أنه كان يصلي والشيطان ينتصب أمامه، يصلي للشيطان لا يصلي لله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بهؤلاء الذين يدعون أنهم يعالجون الناس ويفتحون الكتب. كم فرقوا بين الرجال والنساء، كم فرقوا بين الأحبة، كم فرقوا بين الأخلة، كم فرقوا بين الناس بسبب هذا الكفر والعياذ بالله. بهذه الطلازم اتق الله، اتق الله أن تذهب إلى الساحر. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تسمعون، الذي يذهب إلى هذا المشعوذ، يذهب إلى هذا الساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى إليه لم يصدقه، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه بما يقول فلن تقبل له الصلاة 40 يوما. هذا الذي ما صدقه، هذا الذي لا يصدقه لن تقبل له صلاة 40 يوما. يضيع عليك شيء ذهب أو غير ذلك تذهب إلى هذا الرجل كذاب ورب الكعبة، إذا فقدت ذهبا أو غير ذلك ضاع عليك سرق تذهب إلى هذا الرجل المشعوذ قال في محل كذا. أنتم يا أيها الناس جميعا، هل هناك من يعلم الغيب غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم المسروق أين هو، أو ادعى أنه يعلم أن هذا الذي ضاع أين هو، فاعلم أنه من السحرة أو يكذب على الناس بذلك. لا تصدقون هؤلاء أبدا الذين يدعون ويزعمون أنهم من المعالجين وأنه فقي القرية وأنه كذا وكذا. وهذه من الشركيات، هذه من الكفريات المنتشرة عند كثير من الناس. هناك شركيات كثيرة من عبادات قلبية إلى غير ذلك، وإنما أذكر أكثر ما ينتشر ويشهر بين الناس. من ضمن ذلك ما يحصل عند كثير من الناس تعليق التمائم والحروز، تعليق التمائم في رقبة الطفل، في رقبة المرأة، والعجب من ذلك أن بعضهم يعلق نعالا أي حذاء في رقبة الثور أو في رقبة البقرة أو في رقبة الغنمة. يا أيها الناس، بقي عقول؟ بالله عليكم نعال ترد العين؟ سبحان الله، ترد العين. طيب لماذا ما تعلق في رقبة ولدك؟ من أجل لا يصيبه بعين. من عجائب ما سمعنا من بعض مشايخ أهل السنة حفظهم الله، قال: مررت ذات مرة على وادي فرأيت رجلا كبير السن عنده 40 شاة، أي 40 غنمة، وكل شاة في رقبتها نعال حذاء. طيب رجل عامي، ما تستطيع أن تقنعه، وإن أعطيته بالآيات وإن أتيت بالأحاديث، ماذا يقول؟ ذهب يا مطاوعة، أنتم متشددون، هذا ديدنة الناس. فذهب هذا الشيخ إلى هذا الوالد الكبير السن، يسلم عليه: كيف حالك؟ قال: ما هذا في رقبة الأغنام؟ قال: يا بني، هذا من أجل السحر أو من أجل العين. هناك أناس نفوسهم خبيثة يمرعون الأغنام. طيب كيف تستطيع تقنعه؟ قال له هذا الشيخ: هل عندك أولاد؟ قال: نعم. قال: كم عندك من الأولاد؟ قال: 5 أو 4. قال: هل علقت في رقابهم النعال؟ قال: لا. قال: كيف تخاف إذن على الأغنام أفضل من أبنائك؟ سكت. قال: يا والد، هذا حرام، هذا لا يجوز. لو اعتقد الإنسان بهذه النعال أو هذه الآيات الذي يربطها في رقبة الطفل أو المرأة، بعضهم يربط خيطا في ساعده، في ساعده، وآخر في رأسه، من أجل ماذا؟ قال: من أجل الجن أو من أجل العين. لو اعتقد هذا المعلق أن هذه الأشياء المعلقة تدفع، ترفع الضر أو تدفعه، لكان بنفسها لكان من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام. تسمعون؟ لو أن رجلا علق كتابا في رقبة طفله، في رقبة زوجته، من أجل العين، ويعتقد أن هذا الكتاب لا تصل العين أبدا وهو موجود، أنه يدفع العين بذاته، لوقع المرء في الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام. ولو اعتقد إنما هو سبب، يا والد لماذا هذا؟ قال: هذا يا ابني سبب فقط من أجل العيون الخبيثة لا يصيب الولد. نقول: هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر قد يغفره الله لك وقد لا يغفره الله لك، فانتبه أيها المسلم. هذه شائعة منتشرة عند كثير من العامة، تعليق هذه الحروز بسبب العين، خوفا من العين، أو يقول ما يسمى عندهم بالتحصينات. اعلموا رعاكم الله، إذا ذهبتم إلى هذا الصنف ويفعل لكم هذه الكتب أو يفعل لك هذه التبخيرة، قم بخر هذه الورقة للبقرة أو للأغنام أو لولدك أو لأمك أو لزوجتك أو لأبيك، فاعلم أن هذه من الشعوذة، فاعلم أن هذه من الشعوذة. الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قد جعل الله عز وجل، جاء في شرعنا ما يمنع وصول العين بإذن الله: التعويذات، قراءة المعوذات، سورة أيضا الفلق، الناس، سورة الإخلاص التي يقول والله أحد، اقرأ ما شئت من القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء. ولو لم يكفي إلا أنك تكتفي بالمعوذات وتزيد على ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، وتزيد على ذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وغيرها من ذلك. فاحذروا رعاكم الله أن يقع الإنسان عن جهل. قد يقول قائل: أنا قد فعلت هذه الأشياء منذ سنين وأنا أفعل، وما الحل؟ الحل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع في غضب الله، قبل أن تقع في الشرك الأكبر، قبل أن تقع في الشركيات والعياذ بالله، وتموت على ما أنت عليه. وإذا مات الإنسان على شرك أكبر والعياذ بالله صار خالدا مخلدا في نار جهنم. الكلام حول هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات، ولكن كيف النجاة؟ كيف النجاة يا إخواني؟ ما سبب ولوج الناس؟ ما سبب ولوج الناس؟ ما سبب وقوع الناس في الشركيات، في البدع، في المخالفات، في الخزعبلات، في الخرافات، في الشعوذات؟ البعد عن العلم وعن أهله، البعد عن العلم وعن أهله. فلو أن الناس اقتربوا من أهل العلم واقترب الناس من الصالحين لوجدوا الخير والنجاة، لوجدوا الأمن والأمان، لوجدوا الفلاح، لوجدوا الخير بإذن الله عز وجل بحذافيره. مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، مجالسة أهل العلم سعادة ونجاة بإذن الله عز وجل. أذكر لكم مثالا، الحديث هذا كلكم يسمعه والبعض يحفظ هذا الحديث، يسمع هذا الحديث والبعض يحفظ، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. كلكم يعلم هذا الحديث، رجل قتل كم؟ 99 نفسا ظلما بغير حق، في زماننا هذا يسمى سفاح، 99 نفسا يقتلهم بغير جرم بغير ذنب هكذا. لكن هذا الرجل يريد أن يتوب، يريد أن يتوب، فسأل على رجل عالم، فدل على رجل عابد كثير العبادة لكن ما عنده علم، فليس كل عابد عالم وكل عالم عابد، لأن من أعظم العبادات وأجل القربات هو العلم حد ذاته، من ناهيك عن عبادات أخرى. فليس كل من هو عباد من العباد ولو اسودت جبهته من كثرة السجود هل عنده علم؟ وستسمعون الفرق والمزية والتفاضل والتباين بين العباد وبين العلماء. لا أتحدث عن الفرق، عن تراك الصلاة، عن أهل الأغاني، عن البعيدين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أنا سأتحدث معكم عن رجل عابد من أصحاب الصلاة والصيام والقيام والصدقة إلى غير ذلك، لكن ما عنده علم. والآخر عالم، هذا الرجل قاتل يسأل عن رجل عالم، دل على العابد، قالوا هذا الرجل. دخل على الرجل هذا العابد، قال الرجل قاتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ وعابد لكن ما عنده علم. استعظم هذا الأمر، استعظم هذا الأمر، 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ قال ليس لك توبة. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ انظر إلى ضرر الجهل، يقتلك الجهل وأنت لا تدري. هذا الرجل القاتل قال ما في توبة، إذن نوفي بك المئة. حتى صار عندنا مثل في البلاد، ماذا يقولون؟ وفاة المئة يا نارة، هذا صار مثل يتدارج عند الناس، وفى به المئة. انظر إلى ضرر الجهل، أنت قد على نيتك ربما تذهب إلى مشاعود إلى الساحر تقول يا أخي لشددون كان آباؤنا وأجدادنا. انتبه، انتبه أيها الأب، انتبه تلك الأم. الله عز وجل قال وإذا قيل لو اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الآية والحديث، دعك أبي وأبوك وجدي وجدك، لم يكونوا علماء، كانوا ربما على جهل، ونرجو من الله عز وجل أن يعفو عنهم لجهلهم، فإذا سمعت وقيمت عليك الحجة ما العذر بعد ذلك؟ ما العذر بعد ذلك؟ أمرهم إلى الله، يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء في يوم القيامة، لأنهم عن جهل، بخلاف من بلغته الحجة. انظر يا أيها الناس كيف كان الآباء فيما مضى، عن جهل، ما يعلم أن الذبح في صلاة الاستسقاء لا يجوز، يخرج الناس ويأخذون ثور أو يأخذون بقرة وذبحوها وعاد المطر، كانوا عن جهل. الآن لو تذبح مرباع كما يقال، لو تذبح 1000 ثور، لأننا نعلم علما يقينا أن هذا لا يجوز، فالناس كانوا على نياتهم. هذا الرجل قتل هذا العابد لكنه ما زال يريد أن يتوب، يبحث ويسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، قالوا ذاك رجل عالم. دخل على العالم، انظر إلى فضل العلم، وانظر إلى فضل مجالسة العلماء، وانظر إلى فضل مجالسة حفاظ القرآن. هذه زيارة واحدة فقط، زيارة واحدة لعالم يسأل سؤالا واحدا. دخل على العالم فقال رجل قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ ماذا قال العالم؟ انظر إلى فتوى العابد الذي ما عنده علم وهو عابد، وانظر إلى فتوى العالم. قال هذا العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أي من يمنعك من التوبة؟ قال: ما زال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. دله على أناس صالحين يعبدون الله، قال فاعبد الله معهم. هذا الرجل ذهب يريد التوبة، أول ما مشى بقليل نزل عليه، نزل به ملك الموت، موت ما في نقاش، مات. نزلت ملائكة النار ملائكة العذاب، ونزلت ملائكة الجنة ملائكة الرحمة، اختصموا فيه. ملائكة العذاب تريد أن تأخذه إلى النار، وملائكة الرحمة تريد أن تأخذه إلى الجنة. ملائكة العذاب ملائكة النار يقولون لملائكة الرحمة: إنه لم يعبد الله قط، كيف تأخذونه؟ وملائكة الرحمة ملائكة الجنة تقول: إنه أتى تائبا مقبلا إلى الله، كيف تأخذونه وهو قد تاب يريد التوبة؟ فأرسل الله ملكا على صورة إنسان يحكم بينهم، فقال: قيسوا الأرض المسافة فإلى أيهما أقرب تأخذ الملائكة. يعني إذا كان بقي مسافة قليلة إلى الأرض الصالحة تأخذه ملائكة الجنة، وإذا كان بقي مسافة بعيدة ولم يمشي إلا قليلا تأخذ ملائكة النار. كان في بداية الأمر بقي مسافة بعيدة للأرض الصالحة ولم يمشي إلا الشيء اليسير ستأخذ ملائكة النار، فأوحى الله أمر الله الأرض الصالحة أن تقاربي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر الله الأرض الصالحة أن تقاربي اقتربي، وأمر الله الأرض السيئة أن تباعدي ابتعدي عنه. فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة، فما الذي حصل؟ أخذته ملائكة الرحمة. الشاهد يا أبا يا إخوان، هذا مجلس واحد فقط، اسمعون، هذا مجلس واحد مع أهل العلم، انظر إلى فضل وجودهم في البلدان، مجلس واحد فقط، سؤال واحد يقدمه لعالم كان من أسباب ماذا؟ من أسباب نجاته من النار ومن أسباب دخوله في الجنة. انظر إلى فضل مجالسة أهل العلم وأهل الخير. فالله الله أيها الآباء، ادفعوا بأبنائكم. وما رأينا من أهل هذا البلد قبل أيام في زيارة مركز المدي شيء والله يشكرون عليه، وأرجو أن الله عز وجل يكتب ذلك لهم في رصيد حسناتهم. إنها لمن النعم العظيمة أن ترى كبير السن وشيخ القبيلة والصغار والكبار يزورون حفاظ القرآن ويزورون العلماء ويزورون المشايخ والدعاء. فنحن في زمن التشويهات بالصالحين، في زمن هؤلاء متشددون، هؤلاء قاعدة، هؤلاء دواعش، هؤلاء كذا. وهذا ليس جديد يا آباء، يا آباء يا إخواني، هذا ليس جديد، التشويه بالصالحين هذا من زمن بعيد. ألا تقرؤون قول الله عز وجل في قوله سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله أكبر، ما من رسول وما من نبي تسمع كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما من رسول ساحر مجنون. ألا تقرأ قول الله: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألا ترى الآن استهزاء الصالحين؟ إذا رأى رجلا ذا لحية قال يا مطوع تلتفت إليها، نعم إيش تريد؟ ولا يريد شيئا، يضحكون بالصالحين. نحن الآن لسنا في نيويورك ولسنا في فرنسا ولسنا في بريطانيا، نحن في بلد الإيمان والحكمة، وتجد من هذه الألقاب ومن هذه التشويهات ومن هذه التنفيرات
ومن هذه التلفيقات سبحان الله كان منك أيها الأب أيها الأخ أن تفرح إذا رأيت ولدا يحفظ القرآن ويحفو لحيته يتمسك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى التشويه، لا تنسى أقرأت قول الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. تشويه الصالحين. نوح ماذا قالوا لنوح عن نوح؟ مجنون وازدجر، أول رسول إلى وجه الأرض. قال سبحانه قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالا. انظروا ويتلطف معهم، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وهذا ماذا يقول لهم؟ قال يا قوم ليس بي ضلالا ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا كانوا يسخرون منه؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يسخرون من أول رسول إلى وجه الأرض. ماذا قالوا عن إمام الموحدين إبراهيم؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. تفهموا أنه لعاب أول رسول. ماذا قالوا عن هود؟ اتهموا أنه سفيه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ماذا قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مجنون. قال الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون. قالوا عنه شاعر. قال الله عز وجل وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا كاهن. قال الله ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والقرآن مليء بهذه الآيات عن التشويه بالصالحين. مجلس واحد قربك من الصالحين تنال خيرا بإذن الله. تعلمون في حديث الكل ربما العام ما يسمعونه وطلاب العلم يحفظونه، حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل إن لله ملائكة سياحة وفي رواية سيارة يطوفون الأرض. هؤلاء الملائكة وكلهم الله بمهمة واحدة، ما هي؟ يبحثون على حلق العلم، ما في غيرها، ما في غير هذا الأمر، مهمة عظيمة. فإذا وجدوا حلقة علم نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم حتى يحفونهم إلى السماء. الحديث طويل إلى أن ما فيه، فيسألهم الله عز وجل ماذا يريدون وهو أعلم وماذا يستعيذون، ثم أجابهم فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. من هؤلاء؟ الذين في مجلس العلم يستمعون الدرس، يستمعون المحاضرة، يتعلمون القرآن، يتعلمون السنة،
قال الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة يا رب، هو أعلم، يا رب في إن فلان إنما أتى لحاجة، أي ما أتى للمحاضرة ولم يأتي للدرس. مثال ذلك شخص أتى يبحث على صديقه إلى بيته، قالوا غير موجود، في محاضرة في المسجد، هو في المسجد، هذا الرجل ما يريد يذهب المحاضرة ولا يريد أن يستمع المحاضرة، عنده حاجة لصاحب مهمة، رآه في المسجد دخل حتى تنتهي المحاضرة ويتكلم مع صاحبه. انظروا، ما أراد المحاضرة ولا أراد الاستماع، إنما أتى لصاحبه، ما وجده قال هو في مثلا في المسجد، فذهب يجلس يستمع أو ينتظر لصاحبه حتى تنتهي المحاضرة ثم يتحدث معه. قالوا يا رب فيهم فلان إنما أتى لحاجة، ما أتى لمحاضرة ولا أتى لدرس. فماذا قال الله عز وجل؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. هم القوم لا يشقى بهم جليس. الله أكبر، قربك من الصالحين، من أهل العلم، من أهل الخير، ادفع بأبنائك، ادفع بأبنائك، تجد فرصة ولو أسبوعا واحدا، إذا بلا دور العلم تعلم الكتاب والسنة، على مجلسا واحدا يكون من أسباب إنقاذك من سخط الله. ابن المبارك الذي قال العلماء لم يسبق صحابة رسول الله إلا بالصحبة، الصحابة فاقوا ابن المبارك أنهم صحبوا النبي فقط، وإلا ما فعله الصحابة قد فعله ابن المبارك من الأعمال. ومع هذا يسأل إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، وفي بعضها قال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة أو أنجو به من النار لم أسمعه أو لم أقرأه إلى اليوم. هذا ابن المبارك، هذا ابن المبارك الذي قال بعض العلماء وكأن الله خلق فيه جميع خصال الخير، وقال بعض العلماء لو وددت سنة من عمري فقط من عمر ابن المبارك، سنة واحدة فقط، هذا العلم ماذا تتحدث عنه؟ ومع هذا يقول لعل الحديث الذي أنجو به من النار أو أدخل به الجنة لم أسمعه إلى الآن. فمجالسة الخير ليس بالأمر السهل. انظروا، هذا الرجل لم يحضر لعلم إنما لحاجة، فقال الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فلا تنفر أبدا، قصة عظيمة وأنتم تسمعونها وتقرأونها. هل تعلمون أن الله ذكر كلبا في القرآن؟ ستقولون نعم، ذكر الله كلب أصحاب الكهف. لماذا ذكر الله يا أمة محمد هذا الكلب في القرآن؟ هل لأن لونه غير الألوان، أو لأن جسمه غير الأجسام، أو أن صوته غير الأصوات، أو أن خلقته غير الخلقة؟ ما هذا الكلب؟ لماذا ذكره الله في القرآن؟ وأنتم تقرؤون سورة الكهف وتصلون إلى قول الله وثامنهم كلبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. السؤال هنا يا أيها الآباء، يا أيها الشباب، لماذا ذكر الله هذا الكلب؟ ما السبب؟ قال العلماء لأنه كان حارسا للصالحين وهو كلب. تسمعون أو لا؟ كلب ذكره الله في القرآن بسبب مجالسته للصالحين وحراسته للصالحين. يا الله، كلب حظي بهذا الذكر في القرآن. من يستطيع أن يقرأ سورة الكهف ويقول لفظ الكلب ما سأقرأ؟ هو إلا كلب ما سأقرأ. لو حذفت هذه الأحرف الثلاثة لخرجت من الإسلام مباشرة. حرف واحد في القرآن تحذفا لخرجت من الإسلام مباشرة. لكن انظر إلى هذا الكلب، انظر إلى فضل وإلى خير مجالسة الصالحين. ذكره الله في القرآن بسبب أنه جالس أولئك الفتية الذين آووا إلى الكهف حفاظا عن دينهم وحرصا على دينهم ألا يتلوثوا مع أولئك القوم. الله أكبر. وأعظم من هذا، قد يقول بعض الآباء وبعض الشباب أنا أريد العلم ولا طاقة لي لكبر سني أو لأني مشغول. أقول ادفع بأبنائك، ادفع بإخوانك، ادفع بأهل قريتك، قد تكون تاجرا، قد يكون عندك شيء. لو تعلم واحد على يديك وأنت من شجعته وصار عالما وعلم مئات وعلم آلاف، لصب هذا الخير كله في رصيد حسناتك.
أنت أيها الأب قد لا تستطيع مثلا لكبار سنك، وربما شغلت في أمور، ادفع بأبنائك بأهل قريتك. أما تأمل يا أهل هذه القرية أن يكون في قريتكم هذه 100 من حفاظ القرآن؟ أقسم بالله لو جعل الله لكم جبال الدنيا ذهبا ما يساوي عند الله حفظ آية، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله أكبر، الدنيا بأكملها بقصورها بكنوزها بذخائرها بسياراتها بكل ما فيها ما تساوي عند الله حتى جناح بعوضة، ما تساوي، ما نقول جناح بعوضة، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. انظر، ادفع بغيرك إن لم تستطع بأي وسيلة لتشجيع أهل الخير للذهاب إلى مراكز للسنة بجواركم مركز المدي، ادفعوا بأبنائكم ترون الخير العظيم. أقل حاجة تحب الصالحين، يرجى لك أن تحشر معهم. ألا تسمع ماذا قال نبيك؟ يأتي رجل أعرابي فيقول يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم ماذا عددت لها؟ ما هي الأعمال التي فعلتها؟ قال لم أعمل شيء، يعني لم أزد على ما أوجب الله علي مثلا سوى أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. حديث آخر قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أنا أحب الصالحين لكن ما استطعت أن أجالسهم لأشغالي. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يوم القيامة. سبحان الله، ربما لم تكن أنت من حفاظ القرآن ولم تكن من الخطباء ولم تكن من طلاب العلم، لكن تحبهم وتدافع عنهم في غيبتهم أينما كانوا وأينما نزلوا ترحب بهم، يرجى أن تحشر معهم يوم القيامة. انظروا كيف، فقط حب، حب فقط. الرجل يا أخي يحب القوم ولما يلحق بهم، أي ما كان معهم ولم يعمل بأعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. إذا أحب الإنسان الفساق يكون مع الفساق. تعرف من بعض الشباب المسلمين كيف يفعل؟ تسمعون أو لا؟ يفرح بميسي هذا ربما يحبه أعظم من أبي وأمه. تسمعون بعض شباب المسلمين؟ من ميسي يا أخوة؟ من هو؟ من هو؟ عالم؟ صحابي؟ من هو؟ كافر دعم دولة ما تسمى بدولة إسرائيل بكذا كذا مليون دولار من أجل استئصال أهل غزة حرسهم الله. وبعض أولئك السذج من أبنائنا من أبناء جلدتنا من المسلمين يشجع ميسي أو ما أدري من الفرق برشلونة أو الريال. أبقي حياة معكم؟ أبقي تعظيم لله؟ أبقي بغض للكفار؟ هؤلاء أعداء الله، أعداء الرسول، أعداء الأنبياء، قتلة الأنبياء. ألا ترون كيف فعلوا بأهل غزة من الرجال والنساء والأطفال؟ أبقي عندكم حياء؟ أبقي طيب قبيلة؟ ما هذا يا أخوة، إلى أن وصل ببعض شبابنا وبعضهم يسمي ولده ميسي مفتخرا، وبعضهم يرتدي تلك ما يسمى بالفنيلة أو الجرم بصور ذلكم اللاعب. سبحان الله، سبحان الله، كيف يضل من يشاء عدلا وحكمة منه. فالله الله أيها الآباء والإخوة اذنوا من الصالحين. وما رأينا ما سمعتم من اتيان بعض آبائنا بعض المشايخ والوجهاء والمحبين والأبناء من هذه القرية زيارة، والله أن هذا شيء بإذنه سبحانه وتعالى يكتب لهم أمام الله سبحانه وتعالى هذا والعز. يا إخوة كانوا أئمة يرحلون أشهر يرحلون. الإمام أحمد حين رأى مع ابن معين رأى عبد الرزاق الصنعاني الإمام في مكة وكان يريد أن يرحل إليه، فقال ابن معين كفانا المؤنة قد التقينا به الآن في مكة وأخذنا منه العلم. قال لا بد من صنعاء وإن طال السفر. كان يرحلون أئمة الإمام أحمد الذي قالوا يحفظ مليون حديث، بعضهم قال 750,000 حديث، يحمل الحطب من أجل أن يطلب العلم. نحن ليس بيننا وبين مراكز العلم إلا ساعتين، وربما بعضهم منذ أن خلقه الله إلى أن يموت ما يرى حتى طالب علم. تعالوا انظروا الأجيال، ترى ربما في العاشرة من عمره وذاك في الثانية عشرة من عمره وذاك في 13 من عمره، وذاك في 14 من عمره، من حفاظ كتاب الله غيبا. يستحسر الإنسان يقول أنا في هذا السن ربما بعضهم ما يحصل قراءة الفاتحة، والله قد مضى من عمري أكثر من 50 سنة 70 سنة ما يقرأ الفاتحة، وقد سمعنا من هذا كثير، والبعض لا يحسن الوضوء فضلا عن غيره، فقد أطلنا عليكم كثيرا. فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، ولا ننسى أن نشكر مرة أخرى لمشايخ هذا البلد ولأعيان ولمحبين ولكل من حضر هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في رصيد حسناتنا وحسناتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسئلة ماذا أقرأ يا عبد الرحمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظك الله ونفعك علمك، ذاك الذي ذهب إلى الساحر ولم يصدقه وتبطل صلاته 40 يوما، فهل تجب عليه صلاة 40 اليوم؟
هذا أخ يسأل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا عرافا فلم يصدقه لن تقبل له صلاة 40 يوما، هل معنى ذلك أن الصلاة باطلة وهل لا تجب عليه الصلاة؟ نقول الصلاة واجبة عليه، وترك الصلاة كفر، وإنما لا يجد من الأجر عقوبة له أجر 40 يوم، لا يقبل له أجر أبدا، وإن كان الصلاة واجبة عليه بل ترك الصلاة كفر، هذه عقوبة، لا يجد 40 يوما أجر الصلاة، لكن لو تاب من أول وغلة تاب الله عليه.
السؤال الثاني يقول حفظكم الله، بعض العامة لا يوفق لطلب العلم ولكن يحب نصرة الدين، فبأي شيء ينصر الدين؟
قد نبهنا عن هذا، يقول أن بعض الآباء ربما لا يتمكن طلب العلم ولا يستطيع ويريد أن ينصر الدين، بماذا يستطيع؟ كما أسلفنا آلفا، بدفع أبنائه إلى دور العلم أو بتشجيع أهل قريته، وأقل شيء يتمكن ذلك بالزيارة، وكل ما كان من باب الخير فعل الخير، صدقة جارية أو غير ذلك. نعم، يقول أن بعض الناس ربما يذهب يزور القبور ويفعل ذاك المشقر والماء وغير ذلك، هذا من البدع، هذا من البدع، أنك تذهب إلى القبور هذه وتفعل لها مشقر، إيش عريس إلا إيش رجل ميت يحتاج إلى دعاء، ما يحتاج إلى ما يشرب. أذكر أنا صغيرا، كنت صغيرا في البلاد، ورجل مات، قالوا مات وكان يريد ماء، فإذا بزوجتي تذهب تأتي بعود كبير وتخرق عند رأسه فيسكب ماء، قالوا من أجل يشرب، رأيت بعيني، قلنا فعلوا له عصير. يعني انظروا إلى جهل يا أخوة، الإنسان إذا مر على القبر ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة؟ لا، لا يقرأ الفاتحة. شوف، كنا عندنا ونحن صغار، بل بعض الناس إلى يومنا إذا مر على المقبرة يقرأ الفاتحة على روح فلان. إيش من روح فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا إذا أتينا القبر؟ ماذا نقول؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم من السابقون ونحن من اللاحقون، اللهم إنا نسأل لنا ولكم العافية. هذا أفضل، إذا بدعو إلى أبيك اللهم ارحم أبي، اللهم اغفر له، اللهم وسع قبره، وذاك لو يقرأ القرآن كاملا من أول إلى آخر، من البدع، لا يجوز هذا. لكن بعض الناس يقول كيف هذا من البدع، كلنا لنا 50 سنة، لنا 50 سنة 70 سنة ونحن على هذا، كيف من البدع؟ نقول أتني بحديث واحد أن النبي كان يقرأ الفاتحة، لا كان يقرأ أبدا، إنما هذه بعض القدماء الصوفية عن جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أرشدنا أن الإنسان إذا زار القبور يدعو لهم. الآن نسألكم، لو أن رجلين ذهبا إلى القبر، هذا مات أبوه، هذا مات أبوه، ذاك يرفع يديه اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم، اللهم نور له قبره، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، وذا قرأ الفاتحة، من هو المستفيد؟ لا شك أن هذا الذي يقرأ يعني يدعو لأبيه. وذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3، قال أو ولد صالح يقرأ له، ما قال يقرأ له، قال يدعو له، دعك من الذي يكون أموالكم، لا تصدقوا إلا كذي، إذا أبقى اقرأ هذه قراءة على أبي، على أبيك ولا يصلى وقرأ لهم 1,000,000 مرة، ما تصل قراءة هذه من البدع. لك أن تشتري مصاحب إلى المسجد، تريد تنال الأجر، تشتري تفعل فعل خير للمسجد، هذه الصدقة الجارية، أما القراءة هذه كلها من الخرافات. طيب، لقد نبهنا الآن على رش الماء بعد ذلك. طيب، أما بالنسبة لرش الماء بعد الدفن، هذا يقول بعضهم فقط إن كان يقصد لشدة الرياح إذا كان في البلد، حتى لا يأخذ الريح التراب يمنة ويسرى وربما يسد ذلك لنبش الكلاب هذا لا بأس به، أما أنه سنة أن الناس يرشون القبر بعد الدفن هذا ليس عليه دليل. يبرد الميت، إيش يبرد الميت؟ برد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الدفن ماذا قال؟ ماذا قال؟ ادعوا لأخيكم، سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، سألوا له الثبات التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال رشوا الماء من أجل يبرد أبدا، إنما يدعو الإنسان له في ذلك الوقت. طيب نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.